الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر الله أولا أن يسر لنا هذه الكلمة، ثم أشكر الإخوة القائمين على هذه المجموعة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يجعل هذه الكلمة حجة لنا لا علينا. أيها الإخوة في الله، لقد طلب مني الدكتور إبراهيم المعجل هذه الكلمة ليرسل هذه الكلمة إلى مجموعة الأطباء، وهي عن الصبر على البلاء. الصبر على البلاء، أيها الإخوة في الله، البلاء سنة الله الجارية في خلقه، فهناك من يبتلى بنقمة أو مرض أو ضيق في الرزق أو حتى بنعمة، فقد قضى الله عز وجل على كل إنسان نصيبه من البلاء. كل إنسان قضى الله نصيبه من البلاء. قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فمنهم من سيفهم حكمة الله تعالى في ابتلائه فيهون عليه الأمر، ومنهم من سيجزع ويتسخط فيزداد الأمر سوءا عليه. وهذه الكلمة أيها الإخوة إلى كل مبتلى، وكل إنسان مبتلى ومصاب. هون على نفسك، فمهما كانت شدة البلاء سيأتي الفرج من الله لا محالة. كان محمد بن شبرمة إذا نزل به بلاء قال: سحابة صيف ثم تنقشع، كما ذكر ذلك ابن القيم في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. فكيف تنال هذا الفضل العظيم وتصير من عباد الله الصابرين؟ اعلم أنك لن تتحصل على الصبر إلا بالتدريب، تدريب هذه النفس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء وهو خير وأوسع من الصبر. وهذا متفق عليه. وعلى قدر استعدادك يكون صبرك على المشاكل والابتلاءات التي تعتريك في الطريق. فعليك أن تستعد بأخذ الأسباب وخطوات التصبر التي سأذكرها لك حتى يهون عليك البلاء وتنال عظيم الثواب. أولا، معرفة الحكمة من البلاء. الله سبحانه وتعالى يبتلي ليذهب لا ليعذب، فعليك أن تفهم لماذا يبتليك الله تعالى. أولا، البلاء في حق المؤمن كفارة وطهور، فقد نبتلى بذنوبنا ومعاصينا كي يكفرها الله عز وجل عنا، فلا نقابله بها. ويوم القيامة ستتمنى لو أنه قد أعطاك المزيد من الابتلاءات في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وهذا متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء كفارة وطهورا ما لم ينزل ما أصابه من البلاء بغير الله عز وجل أو يدعو غير الله في كشفه. وهذا رواه ابن أبي الدنيا وحسنه الألباني وفي الترغيب والترهيب صححه وحسنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. هذا رواه الترمذي وصححه الألباني. وعن سفيان قال: ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة. وأيضا أيها الإخوة بالله، البلاء دليل على دليل حب الله للعبد، والمحب لا يتضجر من فعل حبيبه أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله قوما ابتلاه، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. وهذا رواه أحمد وصححه الألباني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. وهذا في صحيح البخاري. وأيضا البلاء يبلغك المنازل العالية برفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالعبد تكون له عند الله المنزلة، فما يبلغها بعمل، فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يكون له عند الله المنزلة، فما يبلغها بعمل، فما يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. وهذا رواه أبو يعلى وابن حبان وصححه الألباني. وكان شريح يقول: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها 4 مرات، أحمد إذا لم يكن أعظم منها، وأحمد إذ رزقني الصبر عليها، وأحمد إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو من الثواب، وأحمد إذ لم يجعلها في ديني. فلا تستعجب إذا رأيت أعداء الله يمكن لهم في الأرض، بينما أهل الإيمان مستضعفون في كل مكان. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح، تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى يأتيه أجله، ومثل المنافق كمثل الأرزة المجذية التي لا يصيبها شيء حتى يكون أنجعافها مرة واحدة. هذا متفق عليه. وهكذا يكون حال المؤمن ما بين الابتلاءات ونزول الرحمات حتى يلقي الله عز وجل ويلقى الله عز وجل. أما الكافر فإذا أخذه لم يفلت. وكم في البلية من نعمة خفية. وليس معنى هذا أن تتمنى البلاء، ولكن عليك أن تسأل الله العفو والعافية. ثانيا، تذكر أحوال التي تكون أشد منك بلاء، فمن رأى بلاء غيره يهون عليه بلاءه. قال سلام بن أبي مطيع: دخلت على مريض أعوده فإذا هو يئن، فقلت له أذكر المطروحين على الطريق، أذكر الذين لا مأوى لهم ولا لهم من يخدمهم. قال: ثم دخلت عليه بعد ذلك فسمعته يقول لنفسه: أذكري المطروحين في الطريق، أذكري من لا مأوى له ولا له من يخدمه، كما ذكر ذلك ابن القيم في عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. وتذكر لطف الله تعالى عليك. مات ابن لعروة ابن الزبير وكان قد بترت ساقه، فقال رضي الله عنه: اللهم إن كنت ابتليت فقد عافيت، إن كنت ابتليت فقد عافيت، وإن كنت أخذت فقد أبقيت، أخذت عضوا وأبقيت أعضاء، وأخذت ابنا وأبقيت أبناء، كما ذكر ذلك الذهبي في الكبائر. ثالثا أيها الإخوة في الله، تلقى البلاء بالرضا بقضاء الله وقدره، وهذا من أعظم ما يعين العبد على المصيبة. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فالبلاء من قدر الله المحتوم، وقدر الله لا يأتي إلا بخير. قال ابن مسعود رضي الله عنه: يعني أعب على جمرة أو أن أقبض عليها حتى تبرد في يدي أحب إلي من أن ألقى من أن أقول لشيء قضاه الله ليته لم يكن، كما ذكر ذلك أيضا في طريق الهجرتين وباب السعادتين. وعن ابن عباس ابن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن العباس ابن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وهذا رواه مسلم. فالرضا بقضاء الله يورث حلاوة الإيمان التي تهون من أثر الشوك تحت الأقدام. رابعا أيها الإخوة، الجزع وعدم الرضا لا ينفع، فالتحسر على المفقود لا يأتي به. كان يحيى بن معاذ يقول: يا ابن آدم، ما لك تأسف على مفقود لا يريده لا يرده عليك الفوت، وما لك تفرح بموجود لا يتركه في يدك الموت. وخامسا، معرفة طبيعة الدنيا وأنها دار عناء، فالدنيا بمثابة القنطرة التي تعبر بها إلى الدار الآخرة، فلا تحزن على ما فاتك فيها. قال ابن الجوزي: أما بعد، فإني رأيت عموم الناس ينزعجون لنزول البلاء انزعاجا يزيد عن الحد، كأنهم ما علموا أن الدنيا على لا وضعت، وهل ينتظر الصحيح إلا السقيم، والكبير إلا الهرم، والموجود سوى العدم، كما في كتاب تسلية أهل المصائب وأنصحكم به. وقال أيضا: ولولا أن الدنيا دار ابتلاء ولولا أن الدنيا دار ابتلاء لم تعتور فيها الأمراض والأكدار، ولم يضق العيش فيها على الأنبياء والأخيار، ولو خلقت الدنيا للذة لم يكن حظ للمؤمن منها. وسادسا أيها الإخوة، معرفة ثواب الصبر العظيم، وحينها يهون عليك كل بلاء. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويكفي في الصبر هذه الآية كما يقول أهل العلم، والله تعالى لم يخلق شرا محض، كل شيء يكون فيه شر ولكن فيه خير كثير، لا يوجد شيء كله شر. مات عبد الله ابن مطرف، فخرج مطرف على قومه في ثياب حسنة وقد ادهن، فغضبوا وقالوا: يموت عبد الله ثم تخرج في ثياب مثل هذه يعني مدهنا؟ قال يرد عليهم: فأستكين لها وقد وعدني ربي تبارك عليها 3 خصال، كل خصلة منها أحب إلي من الدنيا كلها. قال الله عز وجل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فأستكين لها بعد هذا. وقد أحسن من قال: والصبر مثل اسمه مر مذاقه لكن عواقبه أحلى من العسل. والصبر له أيها الإخوة له ثمرات كثيرة. عليكم بالرجوع إلى كتاب عدة الصابرين، فذكر فيه الثمرات الكثيرة. سابعا، ثق بحدوث الفرج من الله عز وجل. إذا رأيت أمرا لا تستطيع غيره فاصبر وانتظر الفرج. قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ثامنا، استعن بالله والجأ إليه واطلب منه المعونة واسأله أن يلهمك الصبر والرضا بقضائه كي يهون عليك البلاء ويهون عليك البلاء وتنجح في الامتحان الذي يورثك الجنة إن شاء الله. فلا بد من التوكل والاستعانة كي تنال الصبر. قال الله تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. تاسعا، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. عن أنس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند المصيبة، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وهذا متفق عليه. عاشرا أيها الإخوة، ترك التشكي. فينبغي أن تحفظ لسانك من الشكوى لأي أحد سوى الله عز وجل، وبث شكواك إلى مولاك كما فعل نبي الله يعقوب عليه السلام عندما قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وكان ميمون بن مهران يقول: إن الناس يعيرون ولا يغفرون، والله يغفر ولا يعير. لمن تشكو يا عبد الله؟ هل تشكو الخالق للمخلوق؟ رأى بعضهم رجلا يشكو إلى آخر فاقة وضرورة، فقال: يا هذا تشكو من يرحمك؟ إلى من لا يرحمك؟ ثم أنشد: وإذا أتتك مصيبة فاصبر لها صبر الكريم، فإنه بك أرحم. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. الحادي عشر أيها الإخوة، إياك والغضب عند البلاء. فإن الغضب ينافي الصبر، قال تعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، إذ نادى وهو مكظوم. الثاني عشر أيها الإخوة: لا تستعجل، فوض أمرك إلى الله وخذ بالأسباب ولا تستعجل، فكل يأتي بقدر. وأيضا عن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا: ألا تدعو الله؟ فقعد وهو محمر وجهه، وقال: كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بمنشار فيوضع فوق رأسه فيشق باثنين، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وهذا رواه البخاري. الثالث عشر: لا تيأس وتستسلم لتثبيط الشيطان. لا تيأس مهما كانت شدة البلاء، فإنه دائما يبدأ كبيرا ثم يتلاشى، وقد قال الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الرابع عشر أيها الإخوة: التأمل في قصص الصابرين. فأي بلاء قد تتعرض له، فقد تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لمحن وابتلاءات أشد منه، وكان خير الصابرين والشاكرين والحامدين. فتأمل في صبره وصبر الصالحين من قبله وبعده. يقول ابن قيم في الفوائد لما ذكر قال طريق، يعني عن الصبر، قال: طريق تعب فيه آدم وناح لأجله نوح ورمي في النار الخليل واضطجع للذبح إسماعيل وبيع يوسف بثمن بخس ولبث في السجن بضع سنين ونشر بالمنشار زكريا وذبح السيد الحصور يحيى وقاس الضر أيوب وزاد على المقدار بكاء داود، سار مع الوحوش عيسى وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد، وتزهى وعاش وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم، وتزهى أنت باللهو واللعب، كما ذكر ذلك في الفوائد. يقول: أنت في لهو ولعب، هذا الضرر الذي أصابك يعني لا شيء عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأخيرا أيها الإخوة نقول: قال الله تعالى تسلية لكل مبتلى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وقال الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. جعلنا الله وإياكم أيها الإخوة من عباد الله الصالحين الشاكرين الصابرين الذي أمرهم الله تعالى بالصبر وامتثلوا به. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.